أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. روى ابن مردويك بإسناده عن زيد بن علي عن أباه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أنت الوزير والخليفة والوصي في الأهل والمال وفي المسلمين في كل غيبة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام والحديث في تعريف العلم أو تعريف المعرفة، ونحن بحمد الله تم الحديث عن الكتاب، ولكن ضغط استدراك بشكل مختصر أنقل فقط بعض التعاريف، أنقل بعض التعاريف فقط ليس إلا، يعني تقدم بحمد الله أنه رأي المصنف صاحب المت أنه قال قد عرفته، يعني فيما تقدم أن الباحث في غنى عن تعريف العلم، وذلك للنكتة اللي ذكرنا بأن العلم أمر ماذا؟ تصوره أمر بديهي، بل بالأشياء تعرف، يعني بالعلم تعرف. عليكم سلام الله، تفضل سيدنا موجود، بل بالعلم تعرف الأشياء، لا أنه العلم يحتاج إلى تعريف وما إلى ذلك. لاحظوا معي، فقط بقي نستدرك استدراك بسيط باب ذكر التعريف الأخرى ذكرهم هم هذا المصدر اللي كنا نذكره، نظرية المعرفة حق السيد حسن إبراهيميان في صفحة 36، تعريف يذكر لصدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية، وتبعه على ذلك السيد العلامة الطوطبائي قدس الله سره الشريف، قال في تعريف العلم، قال: أن العلم هو حضور مجرد عند مجرد. هذا العلم، العلم هو حضور مجرد لدى مجرد. ويتينا إن شاء الله في أبحاث آتية أن العلم مجرد، وهذا أحد الفوارق بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة والفلسفة ماذا؟ والفلسفة الغربية التي تعتقد بأن العلم ماذا؟ أمر مادي وليس مجرد. إذن السيد الطبطبائي أو الملا صدر علي الرحمة السيد الطاطا يرون أن العلم ماذا؟ أمر مجرد وليس أمرا ماديا، فقالوا بأن العلم هو حضور مجرد لدى مجرد. هذا التعريف. طبعا البعض أشكل كذا، لكن هو الآن في وقت ليس هذا الموضوع موضع مناقشة. طبعا هذا تعريف. تعريف آخر يذكره للشيخ مصباح اليزدي حفظه الله ورعاه، رحمه الله بالرحمة العامة. الشيخ اليزدي في بحث المنهج الجديد في تعليم الفلسفة المجلد الأول صفحة 137 يرى العلم بأنه طويل، إذا تريد تسجله جيد يعني سطر واحد، يعني قال العلم هو حضور ذات الشيء. لاحظ، العلم هو حضور ذات الشيء أو صورته الجزئية أو مفهومه الكلي لدى موجود مجرد. هذا ريح بولك، كل جمع حط بها التعريف يعيد التعريف. قال حضور ذات الشيء أو صورته الجزئية أو مفهومه الكلي لدى موجود مجرد. وهذا طبعا بطبيعة الحال يكون بعد تعريف جامع، لأنه راح يجمع الحضوري والحصولي والمفاهيم وكذا وما إلى ذلك. هالقضية يعني فقط احنا كما اشير فقط من باب الاضافه، ولا ما في محل الان كلام هي التعارف. تعالوا الان معنا في ابحاث البحث. تم الكلام الان بحمد الله عن الفصل الاول، والذي اثار فيه المصنف مساله حساسه، وهي مساله تعريف العلم او تعريف المعرفه. ندخل الان الى الفصل الثاني في اقسام المعرفه. هذا البحث اقسام المعرفه، قبل الدخول اليه، هو أولا بحث فهرسي صح التعبير، فهرسة اصطلاحية، يعني ذكر اصطلاحات العلم، تعاريفه، أقسامه، تحضيات، يعني أنواع الانقسامات اللي فيه، يعني ومن الأبحاث المهمة جدا. وعلى ذلك يعني تقريبا هو بعض الأبحاث قدمت عندكم في المنطق، وبعض اللي حاول فلسفة متقدمة عنده في الأبحاث الفلسفية. فنحاول أن نذكر فقط مقدمة، ثم بشكل وبآخر لكي لا يأخذ علينا وقت أحاول أقرأ مع التوضيح، لأن مدام هو فهرسة وتعريف اصطلاحي وكذا عشان لا أحتاج إلى وقتين في التوضيح، أقرأ مع التوضيحات. وقلت لك بعض، قلت لكم بعض الأبحاث هي متقدمة عندكم وبعضها ربما جديدة وما إلى ذلك. الملاحظة التي للغاية مهمة ولا بد من ذكرها هو أن البحث الاصطلاحي من الأبحاث المهمة، وهو بأن الوقوف على اصطلاحات أي علم من العلوم يعتبر وقوف على نصف العلم. سبحان الله، نفس الفهم للاصطلاحات يوقف الإنسان على نصف العلم. وأحد أهم مشاكل الجسور المعرفية بين الحقول المعرفية بين علماء هذا الحقل وعلماء ذاك الحقل هو عدم وقوفهم على اصطلاحات كل على الآخر، يعني اصطلاحات الآخر. يعني مثلا تجد جملة من الذين يهاجمون فرضا بعض الأبحاث العرفان النظري لأنه يقول لنا هذا ذوقي، والذوق يعني استحسان، فهم لا يقيمون أبحاثهم النظرية على علم وعلى برهان، وبالتالي كل هذا العلم يرمى بها عرض الحائط. هذا كل هل افتراء مبني على ماذا أساسا؟ مبني على عدم فهم الذوقية عند من؟ عند العرفاء. هذا مثال. مثلا قد يكون جيك واحد تهجم على الأبحاث الفقهية مثلا أو الفقيه على اصطلاح معين وهو لم يقف على اصطلاح الفقيه، أو يأتي شخص يتهجم على اصطلاح فلسفي قصدي أصولي مثلا، كما ينقل أحد أساتذتنا عن الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية يقول بأنه واحد من الذين كتبوا في الأصول بأنه الأصوليون يقعون في تناقض ويقولون بأن الأصل المثبت ليس بحجة. خب إذا كان مثبت فكيف لا يكون حجة؟ أم حامل حملة ليش تقولون مثبت وما هو حجة؟ إذا مثبت لازم يكون حجة، خب قولوا غير مثبت. أصلا لم يقف على ويش؟ على ماذا؟ على مقصود الأصولي في هذا المعنى. إذن جملة من الواقع من التصادمات المعرفية، وبالتالي ربما تحدث كوارث اجتماعية، كوارث فكرية ثقافية عقائدية سبتها ما هو؟ عدم الوقوف على اصطلاح. ولكن نجد السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في بحث أبحاث الطهارة في التنقيح في المستمسك جملة من أكابرنا عندهم احتياطات. مثلا يقول لك إذا أنا ما أفهم هالشيء ما لداعي مثلا أنا أتهجم بلا وعي. مثلا في مسألة الحلول وكذا يتهم العرفاء بأنهم يقائلين بالحلول أو كذا بالفناء بمعنى الحلول أو شيء من هذا القبيل، رغم أنهم بعيدين عن هذا المعنى أساسا، بل يقولون مشرك صريح عرفاء الكبار وأصحاب الفن، هم في كتب مسفورات موجود هذا المعنى. السيد الحكيم هناك في بعض الفتاوى أو الفتوى أو الشرح للعروة فيها في خصوص هذه المسألة يقول: وحسن ظننا بهؤلاء الأكابر يمنعنا إحنا نحكم عليهم بماذا؟ ترى بالكفر أو الشرك أو النجاسة أو كذا. هؤلاء في النتيجة علماء أكابر، إلهم وين؟ إلهم ماذا؟ إلهم اصطلاحاتهم الخاصة وفهمهم الخاص لهذا العلم. وهذا مقتضى حتى الروحية موجودة عند الله يرحمه الشيخ عباس القمي قدس الله نفسه الزكية، لأنه رجل محدث الدرجة الأولى، محدث هو لا يدعي، لا يقول لك أنا لا نعارف ولا نفيلسوف ولا الشيخ. فلما يقف على بحث عرفاني فلسفي أبدا صراحة يقول لا أفهم هذا ولا أنكر، أضمن عبارات يعني يقول أنا ما أفهم شيء يقصده ولكن ما أنكر عليهم هالشيء. هذا خاضع لمن؟ لتواضعاتهم يعني لاصطلاحاتهم الخاصة. وهذه واقعا منهج جدا مهم تربوي روحي مع التعامل خصوصا مع الكبار. ولك تجد السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكي يؤكد على هذه الحقيقة في كتاباته، قضية هالإرباك اللي صار بين الفقهاء وبين المحدثين وبين الفلاسفة وبين العرفاء، وتصور كان ذلك كلهم في معارك طاحنة ما لها أبد، لها أول ما لها آخر. وكل واحد حطه في موضع الطبيعي، كل واحد في حالته الطبيعية في كذا، وتنحل كل هالمشكلة. هذا عنده علم، عنده صلاح، هذا عنده علم، عنده صلاحات. وينبقي أن واحد كل واحد ما يحترم الآخر أو يقف على اصطلاحاته لكي يدرك الحقيقة ماذا وماذا يريد. على كل حال، هذه الروح مبنية واقعا، يعني كرتبتها كنتيجة على ما نحن فيه، وهو أن فهم الاصطلاح أمر مهم. حاول قدر الإمكان واقعا أي علم تدخله أو تفاجأ بأي اصطلاح من أي علم ما بعد تدخله، توقف ابحث عن الاصطلاح، ماذا يقصدون، ماذا يريدون، ماذا كذا كذا. أما مباشرة تجد عبارة تهاجم وما إلى ذلك، وبالتالي تكتشف ما يصلون هالمعنى، إذا عندهم صلاح من الخاص عندهم كذا وما إلى. وهذه نفس الروحية اللي احنا نرفضها في الطرف الآخر. شوف السنة مثلا أحد إشكالياتهم علينا، شلون تقولون بأن الأمة وظاهر الأسماء الحسنى، شلون الأمة كذا كذا، ويكفروك على هالمعنى ها، ويحلون حتى دمك، مثل السالوس وجماعة وذيلة، ولا أحسن الله ظاهر وغيره ما الجماعة ذيلة في كتابات واضحة. تعال انت قول له تعال، احنا معنا مباني علمية رصينة توصلنا الى انهم يكونون مظاهر اسماء. لو وقف على براهيننا وادلتنا يقتنع ولا ما يقتنع؟ يقتنع. خب اذا ما اقتنع هذا مكابرة فرضا، وقع التقدير يتوقف على نتيجة عن عقيدتنا لها مبادئنا لها منطلقاتنا لها بنيتنا وكذا. فلا ينبقي استخدام هالتهريج والمنازعات في هذا المعنى. على كل حال، هذه مسألة جدا مهمة ويرجى الالتفات إليها. على هذا، هنا المصنف في أقسام المعرفة يبدأ بحث اصطلاحي إن صح التعبير، مع نوع من المناقشة والتوضيح والبسط والاختصار والإطناب حسب ما يستعرضه. وإحنا بعد ما نريد نتوسع، لأنه هذه الأبحاث نريد إحنا نمشي فيها، لأنه بتجينا الأبحاث الرئيسة اللي هي إن صح التعبير، هذه تعتبر مداخل لتلك الأبحاث الآتية إن شاء الله. تعالوا معي نقرأ مع بعض التوضيحات. الفصل الثاني، أقسام المعرفة. للعلم أقسام ولأقسامه أقسام. أحطها ببالك، العلم إذن مو قسم واحد، إذن له أقسام، ولأقسامه كذلك أقسام. التشجير موجود في أقسام المعرفة. أول الأقسام يذكرها، قلنا استعرض بمالي، انقسام. أولا، انقسام العلم إلى تصور وتصديق. قال: العلم إن خلا عن الحكم فتصور، وإلا فتصديق. فأنت عندما يكون عندك علم، هذا العلم لا يخلو. إن كان علم مع حكم من دون حكم، هذا ماذا نسميه؟ تصور، سموه التصور الساذج. وإلا إذا كان علم عنده حكم أو معه حكم يسمى تصديق. قال: وهما علمان متمايزان بالذات أولا وبالآثار ثانيا، لأنهما أقسام. إذا كان ما يتمايزان يقتضي تداخل الأقسام، وهذا خلاف القسمة، من أهم شرائط القسمة الصحيحة عدم تداخل الأقسام من جهة وحدة المقسم وعدم تداخل الأقسام، وقد تقدم عندكم في المنطق. هذا أولا. وبالآثار ثانيا ما يترتب عليها. تعال، أما الأول، قبل ماذا هذا قسم وهذا قسم، يعني لماذا يمتاز هذا عن هذا بالذات؟ قال: لأن التصور خال ماذا عن الحكم دون الآخر، هذا فيه شيء ما في هذا. لاحظ، هذا أولا، هذا على مستوى أنه متمايزان يعني. وأما الثاني اللي هو ماذا بالآثار، قال: لأن التصور لا يقبل الصدق والكذب. هذه آثاره، التصور مو قابل للصدق والكذب، مو قابل. لماذا؟ يعني ما في حكم، لأن التصور لنا الصدق والكذب فرعوا ماذا؟ فرعوا التصديق، إنما اعتقدت به إما صادق وإما كاذب، بخلاف التصديق. هذا الأول. قال: والتصور الآن يأتي لمن؟ إلى التصور. طبعا أنا استعجل لأن ذي أبحاث منطقية مرت عليكم بعد، بعض استذكار بالنسبة يعني. والتصور على أقسام، فإما أن لا يكون فيه نسبة أصلا، كتصور الإنسان، إنسان تصور إنسان، هذا ما في نسبة أساسا، تصور جدا ساذج وبسيط في أول مراحل، أو فيه نسبة تقييدية، يعني تقيد شيء بشيء، الحيوان ناطق، هذه هم تصور ولكن تصور شوي أفتح. لاحظ، يعني أقل سذاجة، أقل بساطة. السذاج طبعا البسيط، مو السذاجة في الطرح الأخلاقي السلوك العملي سذاج، يعني تعرف أن لك عليه، لا السذاجة يعني تعني البساطة وكذا، يعني ماكو مثلا مركب من زايد على كله. أو نسبة، أو فيه نسبة تقييدية كالحيوان الناطق، أو نسبة إنشائية اضرب فتصورت الضرب، هذا بعد ليس فيه مجال للتصديق أو الصدق أو الكذب. قال أو نسبة خبرية لكن لم يحكم بأحد طرفيها، أكو نسبة خبرية ولكن لم يحكم ماذا بطرف بأحد طرفيها، يعني مثلا صحيحة أو لا. مثلا كما قيل زيد قام، صورت زيد وتصورت ماذا القيام، وتصورت نسبة القيام لمن لزيد، ولكن حكمت أو لم تحكم بعد، لم تحكم، لم تحكم بأن فعلا زيد قائم أو لم يكن قائما، وتصورت زيدا والقيامة والنسبة بينهما تصورا خالصا، مو لوجه الله، هذا خالصا من أي حق، هذا خالص من أي حق، ماذا هذه فتصير هذه كلها، فكلها علوم خالية من الحق، واضح في المقطوعة. هذا بالنسبة لمن لأقسام التصور. كيف منقطع عن الخارج؟
كل علم منقطع عن الخارج، هل هو واقع حدث في الخارج أو لم يقع في الخارج، فهذا يكون تصور.
لا بيجينا الآن بعدين أن الحكم أساسا هو من هذا، جينا على جينا بعدين أن الحكم ليس هو من أقسام القضية أو من أجزاء القضية، بل أن الحكم فعل من أفعال النفس، فما له معنى انك تقول الخارج من الخارج، وفعل نفساني اساسا. إيه فما له معنى تقول انه الله معنى ارتباط بالخارج، وايش يكون مثلا؟ ما مشكله يعني اذا عندك اطلاع خاص جيد
مع ملاحظه الخارج يكون تصديق، مع عدم ملاحظه الخارج يكون تصور
لا. انت في النتيجه اهم حتى في التصور تلاحظ الخارج، لان الخارج هو ماده الأرضية التي تتزع تصوراتك منها من خلال منار الشوان. نحن بيجينا بعد الأقسام اليقينيات وغيرها، أنت النتيجة محتاجة أن ترتبط بالخارج حتى في التصور. فضل عنك
مقصود سيد في المطابقة، يعني إذا كان مطابق للخارج التصور، إذا كان مطابق للخارج يكون تصديق.
هي بس المطابقة وعدمها هذا فعل النفس أو ليس فعل النفس، المطابقة وعدمها هو هذا منشأ فعل النفس أو لا. إن كان فعل النفس فهذا ما له ربط بالمطابقة وعدمها، يعني بلحاظ المطابقة وعدمها، ولا أي شيء طابقة صار علم تصور، قصد تصديق، ما طابقة صار تصور. لا، ولذلك أنت وين تودي الاعتقادات الفاسدة رغم فيها تصديق؟ اعتقادات الفاسدة تصورات الاعتقاد، اعتقد الإنسان بعدم وجود الله، رغم هذا يسميه تصديق، كان تصديق فاسد يسمى تصديق، لكنه غير مطابق للواقع. فما نأخذ هذه تكون نعم. قال وأما التصديق، لاحظوا العبارة، وأما التصديق فقد اختلفوا فيه، هذا الآن كلامي، فهل هو نفس الحكم كما هو مذهب من الحكماء؟ هذه مسألة جدا مهمة، وهذه من نقطعها بشكل جيد ملا صدر قدس الله نفسه الزكي في رسالة التصور والتصديق، اللي وقع من رسالة المهمة، واللي البعض هم يدرسها ويتداولها ويستفيد من معطياتها بشكل جيد، وأشار لها حتى الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في حاشية المنطق، يعني في بحث المنطق.
يعني إذا كان على هذا المذهب، إذا كان يفسر التصديق هو نفس الحكم،
بس حتى مطابقة الواقع عدمه، لأن قلت لك توجد تصديقات ربما كثيرة وليست بقليلة، تصديقات بمعنى التصديق لكنها فاسدة باطلة غير مطابقة.
يعني نضع على فاسدة ولا
إيه؟ يعني أنت تقصد مطابقة وإيش أساسا؟
مطابقة أنه من غير أنه تصور من غير النظر إلى الخارج فقط، ولا يبقى في الخارج، يعني من غير أن النفس تنظر هل هذا واقع أو ليس بواقع، تكون صورة محضة في الذهن مرتبطة فقط في الذهن، لا تتعدى إلى شيء آخر في الخارج. فهذا الأثر على نفس هذا المذهب، لأنه هو نفس الحكم، يعني الحكم هو ما يبقى في الخارج ممكن.
إيه بس هذا المذهب يجينا مو صحيح عموما، هذا مذهب الجواز، هذا مو صحيح، نحن ما نأيد هذا المذهب. على كل حال، ومن هنا قال وأما التصديق اختلف فيه، فهل هو نفس الحكم كما هو مذهب من الحكماء الأوائل. التصديق قالوا هو ماذا؟ هو نفس الحكم أو المجموع المركب منه، منه الحكم ومن تطورات النسبة وطرفيها، يعني عبارة عن التصديق ما هو نفس يعني تصور الموضوع والمحمول والنسبة مع الحكم، هذا كله نسميه تصديق. ما فقط يعني نجعل التصديق هو نفس الحكم فقط، أو نجعل التصديق المجموع المركب من الحكم ومن بقية أجزاء القضية كالموضوع المحمول والنسبة. قال ومن تصورات النسبة وطرفيها كما هو رأي الإمام الرازي. قال اتجاهان. قال ثم على الاتجاه الأول، هل متعلق الحكم هو ذات النسبة أو وقوعها وعدم وقوعها وعدم وقوعها؟ لأن النسبة إما واقعة والقضية موجبة أو ليست بواقعة والقضية سالبة، قولان اختار ثانيهما صح موقف شرع. على كل حال يقول هني بأن على القول الأول اللي يكون فقط الحكم ما هو قصد التصديق هو الحكم، لاحظ. وطبعا كلامنا في البداية مفروض هذا ما طرحه بشكل هني، طبعا ربما يجي في دراسة أخرى وأشرت إليه وذكره ملا صدر في رسالة التصور والتصديق، في رسالة جدا راقية وجدت في مجموعات الفلسفية، رسالة لطيفة يعني بعضهم للدراسة يدرسها. أن نفس الحكم هل هو من أجزاء القضية أو لا؟ لأن أجزاء القضية ما هي؟ موضوع، محمول، نسبة. بعضهم جعل الحكم وين؟ من نفس النسبة. وطبعا هذه الآراء ما تلحظ كلامنا، الآراء هذه شو تريد؟ تخلي الحكم أما هو نفس التصديق أو تجعله جزء من نفس المركب. والحال الكلام وين يصير في البداية؟ أن نفس هذا الحكم اللي تصدره الناس هو أصلا من أجزاء القضية أو لا؟ هذا هو الكلام، هذا ما أعرض له عند المحققين صار المتأخرين من ولا صدره ومن تبعه يرتفع عليه ثمرات كبيرة جدا، بأن الحكم ليس ماذا؟ من أجزاء القضية. الحكم ليس من أجزاء القضية، القضية فقط عندك موضوع ومحمول وماذا ونسبة، بس القضية ثلاثية وليست تدخل رباعية مثل ما يراها بعض هذه الآراء، فهي ثلاثية. بينما الحكم هو فعل نفساني يعني تقوم به الناس ورتب عليه ثمرات الإيمان وغيره وغيره في أبحاث حتى عقادية وما إلى ذلك. لكن هذا باب الإشارة طبعا ما رجل حكم نخوض فيه. هذا إيش يقول الآن؟ يوجد اتجاهان، ثم على الاتجاه الأول أي اتجاه؟ أحسنتم، التصديق فقط خاصة بالحكم ما له ربط بالقضية. قال ثم على الاتجاه الأول، قال هل متعلق الحكم هو ذات النسبة؟ نفس ذات النسبة هي متعلق الحكم، يعني ما يحكم بها بأن نسبة المحمول لمن؟ للموضوع، نسبة القيام لزيد، أو وقوعها وعدم وقوع، يعني هل هذه لها تحقق أو ليس لها تحقق؟ فإن كانت لها تحقق فهي ماذا؟ صادقة يعني موجبة، صار قضية موجبة. إن كان لا قضية تصير قضية سالبة. يقول يوجد في المقام قولان، طبعا هو ما رح يتكلم عن بشكل ترجيح، قلت لك بحث فهرسي، قولان اختار ثانيهما منه اللي وقوعها وعدم وقوعها، ثانيهما صاحب المواقف وشارحة. قال الآن شو يقول الآن؟ احنا بغض النظر عن هذا، يقول والتعريف البسيط لتقسيم العلم إلى التصور والتصديق أن يقال إن العلم إما تصور ساذج أو تصور معه تصديق. هذا حين بعد ما يتحدث عن هذا المعنى قال وتقسيم العلم إلى التصور والتصديق، الآن يريد في هالمطلب يشير إلى واضحية تقسيم العلم، بين هذا من الأمور الواضحة جدا يدركها الإنسان ماذا؟ بأدنى التفات يدركها بوجدانه، بأن فعلا أي علم هو يدرك، تارى علمي معه تصديق وتارى علمي ليس، مثل أنت تسمع خبر الآن، تارى الخبر عندك دليل تصدق به فيصير مضاف إلى التصور ماذا؟ التصديق. وتعلمون بأن التصور هو الأرضية لمن؟ للتصديق، يعني التصور فرع قصد التصديق فرعه التصور. ويستحيل أن يوجد هناك ماذا؟ تصديق بلا تصور. التفتوا معي. إذن هني يريد يشير فقط إلى الواضحية، يعني نسأل هذا السؤال، هل واقعا مسألة انقسام العلم تصور تصديق من الأمور الواضح؟ نقول نعم من الأمور الواضح، يدرك الإنسان بوجده، من يرجع إلى وجدانه يدرك واقعا أن العلم تارة الذي عنده يعني، والذي يدركه يعني عنده يعني يعلى بهذا العلم جاز التعبير، هذا العلم إما معه من دون حكم من دون برهان صح التعبير فهو تصور، وإذا كان معه حكم فهو تصديق. وطبعا بنى هذا الواضحية وبداهة التقسيم على أنهم قسمان متمايزان أساسا بالذات لما ذكرناه فيما تقدم. هذا الأمر الأول واضح إلى هنا بهالمقدار، قلت لك البحث فقط عرض اصطلاحي ما أرد بعد ندخل في أمور أخرى. تعال معي ثانيا للقسام العلمي ضروري واكتسابي، هذا بحث لطيف وهم تقدم عندكم في المنطق. البحث اللطيف اللي ذكره هنا قال أولا نأتي نقسم الضروري والنظري، فتعلمون بأن العلم ينقسم لا تصورا ولا تصديق، قلنا أي علم هذا في الأساس ذكرنا فيما تقدم، هذا العلم مقصود به أي علم؟ الحصول. أحسنت، فالعلم الحصول ينقسم لا تصور وإلى تصديق، وكل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري، فعندك تصور ضروري وتصور نظري، وعندك تصديق ضروري وتصديق نظري. الآن ما معنى الضروري وما معنى النظري؟ ويذكر بعض الأمثلة على هذا وعلى هذا، وأشهد أن هذا تقدم عندك في المنطقة بشكل سريع. الضروري ما هو؟ قال الضروري ما لا يحتاج في حصول إلى كسب ونظر وفكر، يحدث بالاضطرار بالبداهة الضروري، والاضطرار أو البداهة يسميها المفاجأة والارتجال بدون توقف، مجرد إدراك سهل يعني، لاحظ. لكن هذا كما قلت ينحل على القسمين، تصور ماذا؟ نظري، تصور تصور بديهي وتصديق بديهي، فيجيب أمثلة على هذا وعلى هذا. لاحظ العبارة، قال الضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، فيحصل من اللي يحصل؟ أحسنت، بالاضطرار والبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف، كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم مفهوم الشهادة مين؟ أحسنت، هذا التصور الضروري البديهي، مجرد مفهوم الوجود بديهي، نقلب هذا الفلسفة يكون مفهوم الوجود بديهي، مفهوم العدم بديهي، مفهوم الشيء بديهي، وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، وبأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الواحد نصف الاثنين، هذه وين تصديقات بديهية، بس تدرك الموضوع المحمود تحكم النسبة أصلا من غير حاجة. لاحظ، ويوجد طبعا على كل حال هذا بالنسبة للضروري. تعالوا إلى النظري، نعم بخلاف النظري، وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وماذا وفك، كتصور. الآن يجيب مثال لمن؟ التصور النظري، مثل كتصور حقيقة الروح والكهرباء. حقيقة الروح ما هي تصورها بديهي، من هنا ما معناها، نسأل عنها أدلة وجودها عدمها كذا كذا كذا، والكهرباء كذلك، أو التصديق، هذا التصديق النظري، مثل بأن الأرض ساكنة أو متحركة، هم يحتاج إلى برهان حول نفسها وحول الشمس، وهذا مسمى هم بالكسبي، نظري هم سموه كسبي. لاحظ، بعبارة أخرى، واضح الآن هذه الاصطلاحات هي مهمة جدا، سهلة تلقوها لطيفة لكن كثيرة التداول في العلوم. قال وبعبارة أخرى، يعني حتى لطيفة جدت أنا، في كل علم لابد له بديهيات. شفت محاضرة عن البحث في الهندسة، قر يعني الدكتور بأن هناك بديهيات في الهندسة، هندسة المعمارية بديهيات. سبحان الله، هذا البناي تتقلوا إياه، مو البناي اللي يبني المعماري المقاول سبحان الله، أو الذيل متخرجين عموما يعني تقلوا إياه. هو أقول لك عندي مجموعة ما بديهيات ما تقدر تجاوزها، وأي مخالفة تعبيرنا يقولوا هذا أصلا بديهيات العلم ما عندنا يكشفوه. سبحان الله، كل علم له بديهياته ونظريات. وهذا أمر جينا إن شاء الله بعدين بأنه إن لم نثبت لكل علم بديهيات يستلزم الجرى والتسلسل وكلام باطله. إيش ده مثلا مهم؟ لا تستغرب يعني، كل علم له بديهيات. حتى مو بكل علم، تلفان، كل تخصص، كل كذا، في الرياضة الآن الكورة شوف هذه مجموعة بديهيات. عند المغافل بداية الطابوقة أشد من الخشبة مثلا، وهكذا عموما بديهيات موجودة في المقام. من هنا ذلك المحققين الكبار اللي عنده قدرة يبدع النظريات بعد، بعد ما يخليها بعد نظرية شلون يجرجرها لوين يجعلها بديهية أو أفق أو في أفق البديهية. وهذا يصير عنده بعد العلم يصير وين ملكة، يصير عنده وضوح سبحان الله، لأن من كثر محاككته بالعلم وقامة البراهين بعد تتحول الأمور النظرية اللي كان نظرية شو يصير عنده بديهية. ذوك يتكلم بصم مستوى بديهيات وقد تستغرب يعني. أنت الآن في الحوزة أمور قبل تدخل الحوزة أمورها أصلا ما يواضح عندك، تصورات أصلا ما واضحة، إذا صار تصورات واضحة تصديقات واضحة، لكن من كثر ما تتداولها أنت في يومياتك الحوزوية شو يصير عندك وبديهية وبديهية هذا عندك مع غيرك لا انتبهت. بعده تختلف على كل حال. وبعبارة أخرى قال إن كان حصول العلم بشيء غير متوقف على توسط عملية فكرية فهذا هو العلم الضروري، وإن كان متوقفا عليه على من؟ على عملية فكرية يكون كسبي بأن يتوسل بمعلومات عنده إلى العلم به، يعني ينتقل من المعلومات إلى المجهولات. هذا هم يعرف الفكر بأنه انتقالك من المجهول إلى المعلوم، فهذا هو النظري الكسبي. فلا يستطيع الإنسان حل المعادلات الجبرية بلا توسيط معلومات وتنظيم على وجه صحيح إلى غير ذلك. هذا هو التعريف الواضح، قد ذكرت تعريف أخرى أو تعريف أخرى.
أمور تصديقية قد ما ممكن تجعلها نظرية، لأنه سرعة اختار الصورة بحركة التصديق سريعة جدا كأنها تكون بديهية، بديهية أمر مرتكب ثابت.
نعم.
بغير التصديق، التصديق يحتاج إلى مقدمات للوصول إليه، وهذه ضرورية مقدمات.
لا بس أنت خالفت، لا لأن حتى في التصديق معنا بديهية، إحنا فاتت بديهية عن التصديق. إحنا قلنا المقسم هكذا لا يضيع، قلنا العلم الحصولي ينقسم إلى تصور
النظري، الأمور النظرية هي بحد ذاتها تحتاج إلى
إيه؟
المقدمات.
إيه نعم.
بحث البديهية، فما ممكن
جعل
النظري إلى،
لا أنا أقول بشكل خاص بأن الإنسان يدخل تخصص معين من شدة ممارسة لهذا العلم تتحول تلك النظريات. أحسنتم. إذا قضية الاصطلاح هو بالنسبة له من الأمور البديهية، لأن قلت لك البديهيات تختلف.
أخطار الذهن بالوساطة هذه ترى تكون سريعة جدا إلى درجة عدم ملاحظة هذا الأخطاء، ترى تكون لا يحتاج إلى بطء بحيث تلاحظ النظرية فيه.
هذا في بحث الفكر والحدث، الحدث اللي هو حرق المقدمات إن صح التعبير وانتقال مباشر إلى هذا بحث الحدث وبحث الفكر، يعني هذا المقابلة بين الفكر والحدث مو بين النظري والضروري. ضروري يبقى كما قلت على ضرورية النظر، هو يبقى على نظر، لكن أنا مساعة شاهدي بأنه لا ممكن في النظر حتى من شدة كذا يوصل إلى الأمر إلى البلاء.
إذن هو ما ممكن جعله أنه مستوى النظري، نعم قد يكون ضرورة التسامس والمجادلة.
لا سيدنا، بأنه البديهيات تختلف، يعني هو البديهيات من علم لعلم هم يختلف، يعني أنت في مع بديهيات الهندسة لو تعرض عليك تكون بديهيات بالنسبة لك
ثابتة في كل العلوم،
لا لكن بالنسبة للمهندس عمر بديهي، انت لانك ما اصلا ما متصور هالحقل من العلوم، ما دخلت كتخصص وادركت بديهيات. الحين كثير بديهيات الطب، بديهيات الكذا بالنسبة للطبيب والمتخصص جدا واضح.
لكن متى توصل الى هذه النظرية، الى هذا الضروري بحيث كان بديهي؟ ببديهيات سابقة.
لا احنا كلامنا عن اساس البديهيات في العلم. يعني لاحظوا يا في هناك بديهيات بما هي بديهيات، مو كانت نظريات وبدهت، لا بديهيات بما بديهيات
اللي
متعلقه بنفس الفطره. لا وين احنا الكلام سيدنا، ما كلامنا في هذا البعد، احنا كلامنا بان للعلوم بديهيات. لاحظوا يا او لكل علم بديهيات، هذا ما له ربط بالفطره وعدم الفطره. يعني بعباره اخرى شو اقول لك، احنا انا ترى نتكلم بشكل عام، العام معنى النظري ومعنى البديهي، وترى نتكلم على مستوى الصغرى بان بديهيات هذا العلم وبديهيات هذا العلم. قد يكون لما يجي متخصص الى تخصص اخر، مثلا صاحب بديهيات الفيزياء مع صاحب بديهيات الكيمياء، يجي صاحب بديهيات الفيزياء اذا يدخل على خط بديهيات الكيمياء، بالنسبه شو تصير هذه له
نظريه
احسنتم. يعني باللحاظ يختلفوا، يعني قد يكون بديهي شيء لشخص بديهي ولشخص ماذا نظري. هذا انا كان شاهدي، والا مو كلامنا في انه
هذا لكن اقول نفس هذا اللي متخصص في الفيزياء اللي صاحب النظريه الضروريه بديهيه، في الواقع هي مو بديهيه، تبقى محافظه هذه المعلومه على انها نظريه، الا ان اخطارها تكون كانها بديهيه من كثره الاستعمار.
ليش ما تصير بديهيه؟ لانه باب
البديهي. شو البديهي؟ البديهي هو اللي يسلم بلا مقدمات بلا واسطه، يعني لكل علم بديهيات اللي
اي صحيح كلامك، ولكن
قدمنا عليه واسطه،
بس هو بالنسبه له، بالنسبه له هذا تحولت الى بديهيه. شلون؟ هل بعد نقول ليست بديهيه؟
اخطارها في الذهن هذه النظريه صارت بسرعه كانها بديهيه.
ليش يعني تقول كانها؟ قول انها بديهيه.
لانه صار اخطارها ملاحظه الوساطه اللي بينها صارت بسرعه كثيره بسبب الاستعمار.
سيدنا بسألك سؤال الحين، الحين النار تحرق، هذه القضية النار محرقة، بالنسبة لك بديهية ولا نظرية؟ أنت بالنسبة لك
الآن كانت بديهية.
ليش كانت بديهية؟ ليش ما صارت بديهية؟ كسر الله ممارساتك سيد، صحيح. ولكن
تكون اخطار بديهيه
واخطار نظريه زين،
نعم، نفس السرعه
تكون
تقريبا مساويه، لكن تبقى هذه
النظريه
ويختلف النظريه عن
النظريه بسرعه. هو فقط هذا انصح انت مثل ما يقولوا، هذا توسعت في الله وتضيق في الله،
اصبح الامر النظري امر واضح ما احتاج الى دليل، اصبح بديهي،
تحول الى دليل لانه اصبح وصف خاص.
انت تفترضها بساطة، تفترضها معدوما عندنا، احترقت القضية وانتهت انتلاشة. نعم على كل عام. نعم قال الآن يريد في هذا البرهان لطيف البحث الأخير هذا، ونزيد بيانا على ذلك، يقول بأن نفس الانقسام، نفس انقسام كل من التصور والتصديق، نفس التصور إلى ضروري يعني بديهي ضروري وكسبي، وانقسام التصديق إلى ضروري وإلى ماذا؟ إلى كسبي. يقول هذا من الأمور الذي قام عليه هم الوجدان وهم ماذا؟ البرهان. وطبعا يقول أخو إذا كان الوجدان عليه لماذا الحاجة إلى البرهان؟ خب إحنا كثير هم من بعض القضايا هم الواضح نش إلى برهان، لا لأنها ليست بديهية بل لعدم الالتفات إلى البديهة، لأن تعلمون قد يكون الشيء بديهي ولكن يصير ماذا فيه؟ الغفل عن هذا، مثل ما تقدم عندكم في بحث المنطق كذلك سموها شبهة في قبال البديهة، لأن قد يختل أحد الشرائط الموجودة، سلامة الفكر، سلامة الحواس كذا. سبحان الله، أنت الآن تفتح عينيك ترى الشمس، هذا أمر ماذا؟ وجداني بالنسبة لك، لكن بالنسبة للأعمى ما هو مع الوجدان، يطلع يقول لا هذا ليل وليس نهار، لاحظ لفقد حاسة من الحواس لكي لا يشكل، يعني كيف ان امر وجدان قيم على البرهان من هذا اللحاظ. اذا يقول هذا امر يدركه الانسان بالوجدان وامر يدركه ماذا؟ بالبرهان. خب لماذا؟ قال لان اذا ما يوجد لكل اذا ما معنى تصورات بديهيه واذا ما معنى تصديقات بديهيه، شو يلزم هذا؟ يلزم التسلسل الى ما لا، لان هذه النظريه تروح عشان تاخذ مجال هالمعرفه عند الانسان تحتاج الى ماذا؟
كسب.
احسنتم، الى كسب، لكن هذا الكسب على ما سوف يتكي يعني لسلامة لأنه سبحان الله الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان البديهيات لماذا؟ كمقياس لسلامة النظرية يعني كميزان تعرف من خلال أن هذه النظرية سليمة أو غير سليمة. نعم كلما كانت النظرية قريبة للبديهيات كانت أقوى وأوضح عند الإنسان، كلما ابتعدت غورا الصرف أبعد عن تصور الإنسان عن قبول الإنسان، وهذا شيء طبيعي. وأنت هذا أخذها ملاحظة، أي علم تريد تتخصص فيه تجد بأن هناك بديهيات بلا شك. ثانيا تجد هناك بديهيات قريبة لمن؟ قصد تجد نظريات قريبة لمن؟ للبديهيات. هناك نظريات وسط، هناك نظريات جدا بعيدة. وطبيعة الباحث والعالم اللي يصير وين في هذه النظريات أما يبدهها أو يقربها للبداهة أو يرفضها، وهذا شأن الباحث العلمي. الإنسان باحث بهذه الطريقة، فعنده إذن سلم من البديهيات ولكي ينطلق من خلاله إلى مسألة النظريات. فإذن قصدية واقعا كون العلم ينقسم تصور تصديق من جهة، وكون التصور تصديق كل منهم ينقسم ضروري نظري من الأمور الوجدانية أصلا ما يحتاج إقامة برهان عليها. نعم إنما نقبل برهان لأجل قد يقفل الإنسان عن هذا الأمر الوجداني الواضح. واضح هذا المطلب. بعد ذلك يذكر شيء بسيط أنا أذكره بشكل سريع، هذه نظرة أخرى للتقسيم. يذكر عن واحد يسموه البغدادي. البغدادي هذا يقول إن العلوم عندنا قسمان، أحدهما علم الله والثاني ماذا؟ علوم الناس. تعال يقول علم الله هو علم قديم ليس بضروري ولا مكتسب ولا واقع عن حس ولا عن فكر ونظر، وهو محيط بجميع المعلومات وهو علم واحد أزلي غير حادث، هذا من أحدهما. وثانيهما علوم الناس وسائر الحيوانات وهو ضربان ضروري ومكتسب. لاحظ بعد ذلك. نعم لكن هذا الكلام غير تام. أولا من قال لك إحنا لما نقسم العلم إلى تصور وإلى تصديق إلى ضروري ونظري؟ المقسم هو العالم بالمعنى الأعم، فيشمل العالم الواجب والعالم الممكن. إحنا كلامنا في وين؟ في العالم الممكن. أحسنت، في الممكن. هذا الممكن علم الممكن الحصولي، بعد مو الحضوري، علم الممكن الحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق، وكل من التصور والتصديق إلى ضروري وإلى نظري. فلا معنى أن تدخل بحث الواجب هنا، هذا أولا. ثانيا أنت قلت أن العلوم الحسية من أقسام البديهية، الحس أصل ومبدأ لها، فكيف تكون قسيما لمن؟ للبديهي. هذا تقريبا ما أحببت أن أستعرضه في هذا اليوم. طبعا بهالمقدار نكتفي لأنه بعد البحث الآخر يجينا إن شاء الله أقسام الضروريات، هذا هم بحث مهم ولطيف. ماري واضح بهالمقدار إن شاء الله البحث واضح. هذا تمام الكلام في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.